إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت لي وبقومي فتنة فاضطرنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات أما بعد غفر الله بأخي الإمام فأنا أعلم بنفسي ولا أقول هذا تواضعا وإنما أنا طالب علم أسأل الله رب العرش العظيم أن يحييني طالب علم وأن يميتني طالب علم حديثي معكم أيها الإخوة الأحبة الكرام في هذه الليلة الطيبة حول موضوع يكثر ترداده على الألسنة ويكثر كلام المسلمين فيه العلماء والخطباء والوعاظ والمثقفون والمطلعون والعوام في مجالسهم والكل يتكلم ويقول الزمن زمن فتنة. هذه كلمة نسمعها على ألسنة الجميع، فأحببت أن أختار معالم نبوية ومفاهيم شرعية صحيحة حتى لا تصل الفتنة إلى الأفهام، فالفتنة إن بقيت في نطاق الممارسة والعمل والفهم صحيح لعلها تزول، وأما أن يصبح العقل مفتونا وأن يصبح الفهم معكوسا وأن يصبح القلب منكوسا فأن للفتنة أن تقلع وأن تبتعد عن واقعنا أو شوارعنا أو بيوتنا فضلا عن عقولنا وقلوبنا. لو سألنا لما نتكلم عن الفتنة ما المراد بالفتنة؟ هذا المعلم الأول. لما نتكلم عن الفتنة ونقول الزمن زمن فتنة، فالسؤال ما المراد بالفتنة وما معنى الفتنة؟ أحسن ما بين لنا معنى الفتنة محاورة ثبتت في صحيح الإمام البخاري بين جبلين من جبال العلم، أحدهما الملهم الفاروق عمر والثاني المتخصص في أحاديث الفتن، حاشاه أن أقول أن معه رسالة دكتوراه في الفتن، حاشاه فهو أرفع من ذلك، ولعلكم عرفتموه، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن شقيق قال كنا في مجلس ومعنا حذيفة بن اليمان عند عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وأفهم أن عمر لما رأى حذيفة سأل هذا السؤال، فقال عمر أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ومعروف من الذي يحفظ، من الذي يحفظ؟ حذيفة. قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: إنك لجريء. قال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجيرانه، تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نوع من أنواع الفتن، فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان. الولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال. ولا إله إلا الله، الغني مفتون في المال والفقير مفتون في المال، فالمال قلة وكثرة فتنة، وفتنة هذه الأمة في المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم. يا معشر المسلمين، لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام. فهذه فتنة لا تنفك عن الإنسان ولو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن الخير والفضل، في الزمن الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الزمن الذي تم فيه الدين، قال: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجيرانه. للجيران حقوق، وللأولاد حقوق، للولد حق قبل أن يولد، لا يوجد في الشرع حق لمعدوم إلا للولد، فمن حقه أن تختار له أما صالحة وخمولة صالحة. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم، يعني ورد على خاله، ابن أخت القوم منهم. فالولد فتنة، إذا ما قدمت له حقه فتنة، والمال فتنة، والجار فتنة، والمال فتنة. هذه الفتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان. وهذا النوع من الفتنة، لأنه يتكرر ويتجدد، فكفارته تتكرر وتتجدد. فقال: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده، تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه مكفرات لهذه الفتن. ماذا قال عمر؟ تذكرون ماذا سأل عمر؟ قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ فكان هذا جواب حذيفة. فقال عمر لحذيفة بعد أن سمع منه الجواب، قال رضي الله تعالى عنه: لا أسأل عن هذا، لا أسأل عن هذه، لا أسأل عن هذه الفتنة، لا أسأل عن هذا النوع وعن هذا الضرب من نوعي الفتنة. قال عمر: لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. أسأل عن نوع ثاني. إذا ما معنى الفتنة؟ الفتنة قسمان: فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، وفتنة تكون في آخر الزمان، لها مبدأ ولها مكان تنطلق منه، ولها زمان تنطلق منه، وتشتد مع مضي الزمن. هذه الفتنة نوع ثاني، هي مراد الناس فضلا عن العلماء والخطباء والوعاظ لما يقولون الزمن زمن فتنة. قال عمر: لا أسأل عن هذه، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ لماذا تسأل عن هذا؟ ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا، في حاجز بينك وبين هذا النوع من الفتن. قال عمر: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ هذا الباب لم ينفتح، أيكسر كسرا؟ فقال حذيفة: بل يكسر. شو يعني بل يكسر؟ يعني هذا الباب يموت أم يقتل؟ هذا الباب اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه يموت موتا كسائر الناس أم يقتل قتلا؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. إذا كان هذا الباب يكسر فالفتن ستبقى تعصف وستشتد، وتأتي الأمة على هيئة أمواج، أمواج قصيرة وأمواج طويلة. قال: فوالله لا ينغلق أبدا. قال عبد الله بن شقيق: فهمنا أن نسأل حذيفة: هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع، أرسلنا إليه تابعي آخر له فيه خاصية، له عليه ما ليس على غيره من السؤال والمحادثة والاستفسار، فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع فسأله: هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ فقال حذيفة: إي والله إنه كان يعلم إنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة. دون غد الليلة، فكيف أنت تعلم الأشياء الملموسة التي تعايشها؟ فكان عمر يعلم أنه الباب. ماذا نستفيد من هذه المحاورة؟ نستفيد أشياء، من أهمها أمران: الأول معنى الفتنة وأنها ضربان، خاصة وعامة، خاصة تخص كل مسلم في أي زمان أو مكان، في ماله وولده وجيرانه وأهله، وهذه لها مكفرات. والثانية أن الفتن شبهت في هذه المحاورة ببيت، بغرفة لها باب، ومتى باب هذه الغرفة فتح أو كسر، وفي هذا إشارة إلى موت عمر، فإن الفتن ستبقى تعصف إلى يوم الدين ولن يغلق هذا الباب أبدا. وأخطر الفتن على أمة الإسلام فتنة الشبهات وليست فتنة الشهوات، فالشبهات تزحزح وتغير الأفهام، أما الشهوات فتنال من الإرادة. والفتن التي بدأت في هذه الأمة فتنة الخوارج، وبدأوا بقتل عثمان ثم قتلوا ثم خرجوا على علي وسفكوا الدماء باسم الدين. فإذا نفهم من هذه المحاورة معنى الفتنة وتأريخ وجوب الفتنة. نأتي لمعنى ثاني من خلال حديث آخر، والحديث الثاني فيه بيان طريقة انتشار الفتن وكيف تغزو الناس. وهذا المعلم يستفاد مما أخرجه مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال صلى الله عليه وسلم: إنه ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو قال عنق الآخر. قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة تابعي الحديث وراويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الله، أسمعته؟ أن يقول لصحابيه لعبد الله بن عمرو بن العاص: الله، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى عبد الله بن عمرو بن العاص بيديه إلى أذنيه وقلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا حديث جليل فيه فوائد وفوائده كثيرة، ومن الفوائد التي ينبغي أن نركز عليها أن الفتنة تهب وتأتي وتغزو هذه الأمة على شكل أمواج، والموج الذي يأتي لاحقا يجعل الذي قبله رقيقا. ما معنى أن يجعله رقيقا؟ قال: حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. الفتنة التي تأتي اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة، وفتنة غد تجعل فتنة اليوم رقيقة، فيربط بعضها بعضا. وإن أمتكم هذه أمة الإسلام يا أمة لا إله إلا الله إن أردتم دينكم فاعرفوه من فهم أسلافكم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية والخير والبركة والفضل أين؟ أين الأول؟ أين الأول؟ الصحابة والتابعين وتابعيهم، هذا هو الخير. ومن فهم الدين على خلاف فهم هؤلاء فهو على خطر عظيم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور إيش قال؟ تنكرونها. من الذي ينكرها؟ من كان فهمه فهمه. أنتم يا من كنتم في الأول ويا من طابق فهمه فهمكم تنكرون الفتن التي ستأتي في آخر الزمن. وأما من لم يفهم الدين فهمهم فلا ينكر. قل لك يا شيخ هذه امرأة متسترة تلبس الإشارة وتلبس البنطلون وبتلبس القميص وما في شيء منها ظاهر، ربنا أمر بالستر هذه مستورة، لا في شعر ظاهر ولا يوجد شيء ظاهر. وبعض أئمة الضلالة في هذا الزمان يجوز للمرأة تلبس البنطلون وتلبس القميص وتصلي وتحاضر تيجي على المسجد وتدرس المسجد. من الذي ينكر هذا؟ قال إيش؟ وسيصيب آخرها بلاء وأمور. ما قال ينكرونها، قال تنكرونها. أنتم يا من كنتم يا من فهمتم الدين فهم السلف فهم الصحابة والتابعين، أنتم الذين تنكرون ما وقع في آخر هذه الأمة من فتن وبدع وضلالات ومخالفات. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيربط بعضها بعضا. الفتن يربط بعضها بعضا. أخرج الإمام الطبراني في الكبير بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود قال يا أم عبد الرحمن أيهما أفضل اليوم أم غد؟ فقالت والله لا أدري. فقال ابن مسعود أما أنا فوالله أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. وهذا موقوف على ابن مسعود له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم. وما لنا نذهب بعيدا وننسى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى الزبير بن علي وهو تابعي كوفي ثقة قال شكى أناس، أي من أهل الكوفة، شكى أناس الحجاج ما يلقون من الحجاج إلى أنس بن مالك. فقال أنس رضي الله تعالى عنه اصبروا. يقول التابعين وقوله هذا لنا أيضا، قال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا على سور الحجاج فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه. لما هلك الحجاج كان الحسن البصري يقول للناس في قصصه أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر. أيها الناس اتقوا الله، فإن عند الله حجاجين كثر. وكان أبو بكر الصديق يقول فيما علقه الإمام البخاري في صحيحه عنه، كان أبو بكر يقول عمالكم أعمالكم. هذه حكم الله عز وجل ألهمهم إياها. ماذا كان يقول أبو بكر؟ كان يقول إيش؟ عمالكم أعمالكم. وعلق الإمام البخاري عن أبي الدرداء قال إنما نقاتل عدونا بأعمالنا، نحن نقاتل عدونا بإيش؟ بأعمالنا. إذن الفتن يرهق بعضها بعضا، وهذا معلم يحتاج إلى وقفة، ويحتاج أن يفهم فهما شرعيا صحيحا. قد يقول القائل ما دام ان الامر ميؤوس منه، وكلما مضى الزمن اشتدت الفتن، فما العمل؟ خلاص لا نامر ولا ننهى. اقول لا، هذه الفتنه بعينها، هذه الفتنه بعينها. والكلام في هذا الباب يحتاج ان نركز فيه على عدة محاور. نخرج قليلا من الحديث لنجلي هذه المسألة، ثم نعود لحديث عبد الله بن عمرو، ثم ننتقل إلى معالم أخرى إن فسح الله في الوقت. فأقول وبالله سبحانه وتعالى أصول وأجول، النبي أخبرنا عن الفتن لماذا؟ ولما سمع الصحابة الفتن هل اتكلوا وركنوا ولم يأمروا ولم ينهوا، أم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نشروا الإسلام وأمروا ونهوا وعلموا وبذلوا وجهدوا وجاهدوا؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الفتن وأنها تشتد في آخر الزمان حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة الأخرى فيقول المؤمن هذه المهلكة ليست تلك المهلكة هنا. في هذا الإشارة إلى أنه عند اشتداد الفتن أن نثبت على دين الله، وأن نغير الفهم، ما نفهم الدين فهم عصري، فهم حتى يرضى عنا أسيادنا، نحرف ونلعب. لا، الدين دين الله. وكان سعيد بن المسيب يقول ما لا يعرفه أهل بدر ليس من الإسلام في شيء. وكان الشعبي يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا الدين، الدين كامل. وإذا ومن لم يشعر بذلك فالعلة في فهمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن اشتداد الفتن حتى تقوى عزائمنا، حتى تقوى عزائمنا، وحتى لا نركن بالدنيا. أرأيتم الوالد الحنون الذي يريد أن يودع ابنه ويريد أن ينتقل من ديار الإسلام إلى ديار الكفر، يقول له يا بني ستذهب مثلا إلى أمريكا وسترى المخدرات والنساء والشهوات، احرص يا أبي، انتبه يا ولدي، إياك يا ولدي، احكي بالبدايات، عليك بالصحبة الطيبة، إلى آخر ما أقول. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتن حتى تقوى العزائم، وحتى نعلم أن أعاصير الفتن لها ضغط قوي وهذا الضغط القوي يحتاج إلى قوة من الداخل، وهذه القوة توازي هذا الضغط، أو تكون هذه القوة أكبر من هذا الضغط بالفهم المضبوط بالنصوص الشرعية والإرادة الصحيحة القائمة على تقوى الله وذكر الله والقرب من الله جل في علاه. فالفهم الشرعي الصحيح زائد الإرادة الصحيحة تتوالدان، فهذا التوالد يتولد عنهما قوة، هذه القوة بإذن الله تكون في داخل الإنسان، تكون بقوة الفتن الضاغطة أو أقوى منها. فلا يخر المسلم على وجهه صريعا أمام هذه الأعاصير وهذه الفتن. ولذا إخواني ثبت في مسند أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. حيرتنا يا شيخ، قول لا يأتي عليكم زمان، هذا ليس كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علينا أن نفهم الأمور فهما جيدا. أولا علينا أن نفهم معيار التقدم والتأخر. لو سألنا الآن الحضارة الغربية الشاردة عن الله عز وجل، يا جماعة ما هي معايير التقدم والتأخر عندكم؟ ماذا يقولون؟ العلم، وصدقوا. معايير التقدم والتأخر في الأمم العلم. ولما كنا الأسياد كنا العلماء، ليس العلماء في الدين وإنما العلماء في الدنيا. الغرب بحضارته وتقدمه المادي الموجود في علم الطب والزراعة والصيدلة والفلك وفي سائر ظروف الحياة بنى أمره على علمنا، ولو كان فينا حياة لحاكمنا الغرب في سرقته مخطوطاتنا وكتب علمائنا التي استقرت في بلاده. فمن القوانين المعروفة المتعارف عليها في الدنيا جميعها أن المخطوطات لا تنقل من بلد إلى بلد، ومخطوطات علمائنا كلها عند الغرب، مخطوطات التي احتلتها البلاد التي احتلتها بريطانيا في بريطانيا، والتي احتلتها فرنسا في فرنسا. ولما كنت في أندونيسيا وقد وقفت على فهرس قديم عمره أكثر من 200 سنة لمخطوطات مكتبة باتانا في جاوة في جاكرتا، فلما تطلبت المخطوطات في باتانا لم أظفر بشيء. فلما يسر الله عز وجل وزرت مكتبة لينين في هولندا وجدت أن المخطوطات الموجودة في هولندا نقلت إلى التي في أندونيسيا نقلت إلى هولندا. ومن المعلوم أن هولندا احتلت ب30 مليون، احتلت واستعمرت أندونيسيا ب200 مليون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معايير التقدم والتأخر بما؟ بإيش؟ بالعلم. طيب تذكروا معي هذا، وتذكروا معي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه إيش؟ شره. وأسألكم وأرجو أن تفهموا مرادي وأن تربطوه بواقع الأمة وأن تترسخ هذه القاعدة في أفهامكم، لنخرج بقاعدة مهمة. ولو لم نستفد من محاورتنا إلى هذه القاعدة لكفتنا، فهي أصل الخير. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن في صحيح بإسناد صحيح كالشمس. أسألكم سؤالا، أيهما أفضل، الحجاج ابن مسلم الثقفي أم عمر ابن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، حجاج
عمر عمر بن عبد العزيز ألحقوه بالخلفاء الراشدين وكان عادلا. والحجاج كما يقول الإمام الذهبي في السير له حسنات مغموسة في بحر سيئاته، نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه. لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله كما يقول حسن البصري فيما أخرج الدينار في المجالسة، لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله وجئناهم بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناهم جميعا. طيب أيهما قبل وأيهما بعد؟ مشكلة الآن، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر من المشكلة الآن، بمشكلة ينبغي أن نفهم أيهما قبل وأيهما بعد. حتى يستقيم الحديث نقول لا الحجاج قبل، لا عمر بن عبد العزيز قبل، حتى يستقيم الحديث. فإذا قلنا عمر بن عبد العزيز قبل، خالفنا المعقول، خالفنا المنقول، خالفنا المحسوس، خالفنا الشيء المتواتر، الشيء الذي لا خلاف فيه. عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر من حديث البخاري وصحيح. إذن المفاضلة في الأمم ليست مفاضلة بين الرؤساء والحكام. طيب المفاضلة في إيش؟ العلماء الموجودون في زمن الحجاج والعلماء الموجودون في زمن عمر بن عبد العزيز أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ من هم العلماء الموجودون في زمن الحجاج؟ الصحابة. ومن هم العلماء الموجودون في زمن عمر بن عبد العزيز؟ تابعون. أيهما أفضل؟ الصحابة. الناس ثلاثة أسند أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الوراق قال الناس ثلاثة أمراء وعلماء وعوام. ففقراء أمراء وعلماء وفقراء. قال أبو بكر الوراق فإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. وأسند أبو نعيم عن الحسن البصري قال إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. والفتنة مقبلة، من الذي يعرفها؟ العلماء. وإذا ولت وأدبرت من الذي يعرفها؟ إذن معيار التقدم والتأخر في الأمة في إيش؟ في العلم والعلماء. واسمعوا مني واحفظوا عني هذه المعادلة الرياضية، معادلة رياضية احفظوها. موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. موقع أمة محمد في سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، من ولي أمرك؟ تعرف من ولي أمرك؟ ولي أمرك في دينك العلماء، ولي أمرك في دينك الحكام. فالأمراء والحكام يعملون على إصلاح أمر معيشتك، والعلماء يعملون على إصلاح أمر دينك. في زمن بني أمية كان الدين بخلفه، وكان الحكام منغمسون منغمسين بملذات المشاوات، وكان العلماء قائمين على دين الله.
إن الأكابر أي الحكام، إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه؟ أريد أن أوضح لكم هذا المعنى بإيجاز حتى ننتقل إلى باقي الحديث، وحتى لا يدركنا الوقت أريد أن أبين لكم بالرسم البياني. لو عندنا الآن رسم بياني، وكلما علونا كانت الفتنة قليلة أو لا وجود لها، وكلما هبطنا اشتدت الفتن. فلما نصل إلى أعلى نقطة في وقت من نصل إلى أعلى نقطة؟ في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب لما سمع قول الله، لما نزل قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، أتدرون ماذا قال؟ بكى. لما سمع عمر اليوم أكملت لكم دينكم بكى، وقال ما بعد الكمال إلا النقصان، ما بعد الكمال إلا النقصان. يفهم رضي الله تعالى عنه ملهم. فأعلى شيء في الرسم البياني يكون متى؟ في زمن من؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ الأمر بالانحدار، لكن هذا الانحدار لا يبقى في اتجاه واحد، وإنما هذا الانحدار فيه صعود ثم فيه نزول ثم فيه صعود ثم فيه نزول، وأعلى صعود لا يصل إلى زمن رسول الله، ولا إلى زمن صحابة رسول الله، ولا إلى زمن من بعدهم، ولا إلى زمن من بعدهم، ولكن لا يبقى في انحدار. وهذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وهذه الأمة مدار الخيرية فيها على قيام العلماء بمهامهم. فلما اندثر العلماء ولم تبق منهم إلا بقية قليلة، وكما قيل كدنا أن لا نرى العلماء إلا في كتاب أو تحت تراب، فزع مجموعة من الفزيعة من غير العلماء يريدوا أن ينقضوا الأمة. فهؤلاء الفزيعة عملوا لنا أحزاب ودعوات وجماعات وقربطات، ومثل واحد بده يبني بيت مشاهد البناء، فلما يجي البنا يقول عن شيء كل الخربطات مشغولية. فمدار الدين على العلم والعمل، وهؤلاء مجتمعين لا يقدرون على أن يقوموا بمهام العلماء، وألسنتهم تقول واعتصموا وأيديهم تفرق. الألسن تقول واعتصم والأيدي تفرق، افترقت الأمة. والواجب أن تجتمع الأمة في أفهامها على التوحيد والاتباع، إذ شعار المسلمين لا يدخل أحد من الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فكل من اتخذ عقلا أو رأيا أو سياسة أو عادة أو تقليدا أو حزبا أو جماعة أو هوى أو عشيرة يطاع في كل ما يأمر، فهذا مجروح في قوله وأشهد أن محمدا رسول الله. قوله أشهد أن محمدا رسول الله مجروح، لا أقول كافر، لكن ليس على التوحيد تام. وأدعوكم بقوة أن تفهموا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا لم تذق طعم الإيمان ابحث عن الخلل، فرضاك بالله ليس تاما، ورضاك بالإسلام ليس تاما، ورضاك برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تاما، إذ أن النبي لا ينطق عن الهوى، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيا من لم تذق طعم الإيمان ابحث وفتش، تجد علة خفية، ولا تظن أن الدين يعرف من خلال المألوف. لا تنكر إن بلغك شيء من الدين لم تألف أهلك وآباءك وأجدادك ومن عرفت ممن ظننت فيهم العلم والصلاح، إن لم يألفوا هذا فلا تظن أن هذا ليس من دين الله في شيء. أعود فأقول لأتمم الكلام على المعلم المستنبط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة ثم تنكشف، ثم تجيء ثم تنكشف. فطبيعة الفتنة أنها تهب، وهذا الهبوب متى بدأ؟ بعد وفاة عمر، ولكن هبوب وانحسار، مد وجزر. تجيء الفتنة ثم تنكشف، هذه طبيعة الفتنة. فالناظر مثلا في القرن المنصرم الذي يسموه القرن العشرين التاريخ الميلادي، يجد أن النصف الأول منه فتن شبهات شيوعية وبعثية وقومية وناصرية ومصائب، والنصف الثاني من القرن فتن شهوات والتبرج وسائر الفتن التي عصفت بالأمة، ولكن هذه الفتنة تأتي ثم تنكشف. فلما تأتي المؤمن يعرف ويسأل الله الثبات. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأت به كلمتي هذه، كان يقول من ضمن الحديث ومن ضمن الدعاء: اللهم إن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا الفتنة تأتي على شكل أمواج، هذه الأمواج أين تعلق؟ أين محلها من الإنسان؟ أين موضع الفتنة؟ وين؟ قلب. وهذا هو المعلم الثالث المأخوذ من حديث حذيفة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز المجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. حديث عجب. الفتن تعرض عود عود كما يصنع الحصير. كيف المصطلح حصير؟ عود فتنة شيء فشل حتى تأتي فتنة الدجال نسأل الله العافية. دجال صغير في الفيديو في الفيزيون بسطلايت أذهب عنهم لا أقول دينهم فقط وعادات أبائهم وأجدادهم. وكان الله في العون لما يأتي الدجال الأكبر من يستجيب الدجال الأصغر ليؤثر فيه من باب أولى أن يستجيب للدجال الأكبر. إذا كان الدجال الأكبر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح من سمع منكم بالدجال فليذهب إلى الجبال فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. الدجال الأصغر به بأموالنا وبأيدينا ونسأل الله العفو والعافية. تعرض الفتن على القلوب عود كالحصير شرب فتنة نكتة سوداء أخرى نكتة سوداء ثالثة نكتة سوداء ونسأل الله العفو والعافية. يذهب الإيمان من القلب شيئا فشيئا وأخيرا يصبح الإيمان دعوة. كنت قديما تدخل الحي والمدينة وتقول في هذه القرية فلان وفلان مرابيان وقد تجد واحد فقط أو اثنين أو ثلاثة في القرية تقول فلان وفلان مرابيان. اليوم تدخل المسجد وتكاد تقول فلان لا يرابي وتكاد لا تقول. مش القرية المسجد تدخل المسجد وتكاد تقول فلان وفلان لا يتعاملان بالربا أو لا تقول. فالفتن تعلق في القلوب والقلب يشربها نكتة ونكتة ونكتة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم أيضا في حديث حذيفة والحديث طويل وفيه أثر هذه النكتة. يقول حذيفة قال صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين أما أحدهما فقد رأيته وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة أي إيمان أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. وهذا الذي رآه حذيفة. قالوا أما الآخر فأنا أنتظره لأنه لم يره لأنه عاش في الخير. وأما نحن فنشهد الله ربنا ونشهد ملائكته ونشهد الرقيب والعتيد ونشهد عباده الصالحين أننا رأيناه ولمسناه ووجدناه في أهالينا وجيراننا ومن نعرف وفي بعض أهل المسجد. قال أخبرنا بحديثين أما أحدهما فقد رأيته. الإيمان في الهبة كالشجرة الله أعطاها لكل الناس فطرة وهذه الفطرة شجرة تحتاج إلى غذاء. فالشجرة نهملت ماتت وغذاء الشجرة والفطرة علم الكتاب والسنة ينميها ويحفظها. قال وأخبرنا عن رفعها وهذا الذي ينتظره نظره حذيفة ورأيناه نحن. وأخبرنا عن رفعها قال ينام الرجل نومه فترفع أو قال فتقبر الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. تزول الأيمان ويبقى أثر يسير. رأيتم المشط الميكانيكي عليه شحم يغسل إيديه يبقى لون أسود يسير الجلد يبقى هذا الوقت. ينام الرجل نومه فتقبض الأمانة أو ترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. شو المجل؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أثرها مثل أثر المجل. قال: كجمر أو كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه كبيرا. واحد حب الماء، حب مي منفوخ استثمن ثورا مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه كبيرا. ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيه بايعت، إن كان مؤمنا رده علي إيمانه، وإن كان كتابيا رده علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. تعرض الفتن على القلوب عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا. هذا الكوب لو قلبناه وصببنا فيه جميع مياه الدنيا يعلق فيه شيء؟ حتى من شدة الفتن السيارات، إذا السيارة دهورت مرتين ثلاث أربعة خمسة تقول إيش هذه السيارة؟ سكراب، ما تصلح خلاص. بعض الناس والعياذ بالله من شدة ما علق بقلوبهم الفتن تصبح سكراب، إذا لم يتداركه ربنا برحمته فالويل له. من شدة ما يعلق في القلب من الفتن يصبح القلب كالكوز المجخية أسود. وفتنة قلب آخر، ونسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف، كلما عرضت عليه الفتنة إيش أنكرها؟ بما أنكرها؟ رجعنا وسيصيب آخرها بلاء وأمور إيش تنكرونها. الذي ينكرها من كان فهمه فهمه، ومن فهم الدين فهمه. أنكرها حتى تنكت فيه في قلبه نقطة بيضاء، حتى يصبح القلب في المآل مثل الصفا أبيض. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يا شيخ مش حرام عليك؟ متى بقول يا شيخ حرام عليك؟ لما يكون مصلحة. قل لك حلال وحرام. حدثني بعض كبار السن من البركات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة في الأكابر. يقول: خرجت يوم الأيام مع زوجات أبنائي وولد من أولادي في رحلة حتى نأكل في البر، وجلسنا نشوي ونوكل، فجاءنا رجل معه نساء نسأل الله العفو والعافية متبرجات من أسوأ حال، وقالوا: بنات زوجات أولادي وابنتي مختبرة الجوهر. قالوا: الرجل يريد يقوم حوالي يريد أن يكلمني. قال: ثم التقيت له إياه، فقال: يا عم الحج حاب أتكلم معك، بس يعني تسمح لي؟ أم ينصح من الذي ينصح من؟ الشاب الفاجر ينصح من؟ قالوا: يا شيخ ما تتقي الله، لبس بناتك اللبس تتقي الله، لبس بناتك اللبس الحر. هذه فتنة انقلبت من الفعل لوين؟ للمفقور. فالذي نخافه على المسلمين من الفتنة أن تنتقل الفتنة إلى عقولهم ومفاهيمهم لا يفهمون الأمور، هذا الخوف من الفتنة. احترت شو أجل مثل هذا. فذهبني له بكلمة. فقلت يا عم أنا أحكي لك كلمتين ورجل تتأملهم تفهمهم وبدي أحكي لك كلمتين وأمشي، بس أنت تدبر فيهم وفهمهم. قال تفضل عن الحج. قال له مثلي ومثلك، مثل واحد معه رخصة عمومي ورخصة خصوصي، وأنا معي خصوصي وأنت معك عمومي، والله سائل عليك وافهم شو بقول. الخلاصة إخواني، الخلاصة أن الإنسان إذا علقت الفتنة في قلبه فيصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا إن وافق هواه. وقت ما يقول لك اتق الله، وقت ما يريد يقول لك اتق الله، أما هو لا يعرف تقوى الله. ولذا يا إخوة نحن ننكر أن يكون الدين مستودعا، مستودعا يأخذ الإنسان من الدين ما يشتهي وما يريد، ويوظف من الدين النص الذي يريد بالطريقة التي يريد. هذا أمر منكر من الدين وزور، وينبغي أن ندور مع الدين وألا ندور الدين معنا. فمن أشد معالي الفتن أن تنتقل الفتنة من الممارسة إلى الفهم وإلى القلب، وتعلق في القلب وتبقى في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يا ترى لو سألنا ونحن نتكلم عن الفتن كيف الخروج منها، وما هو السبيل لأن نحمي أنفسنا من شرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. ويعجبني ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النساء لما ذكر أحاديث الدجال، والدجال من أكابر الفتن، قال الدجال داء ولا بد له من دواء. ومن المعلوم أن دواء الدجال عيسى بن مريم عليه السلام. فهذه الفتن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عنها وعن طبيعتها وعن مكان علوقها وعن شيء من آثارها وعن تأريخها وعن معناها كما سمعتم، جاءت الأحاديث والآثار في بيان سبيل الخروج منها. كم بقي معنا الوقت؟ بقي دقائق، خمس دقائق، ما يكفينا خمس دقائق للكلام عن المعالي المتبقية عن الفتن، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم في درس الجمعة. ما عندكم مانع؟ إن شاء الله الجمعة القادمة نتكلم عن سبيل الخروج من الفتن، الجمعة القادمة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد إن شاء الله. نخص من الظلم أن نعرفكم الفتنة ومعناها وطبيعتها، ولا نعرفكم سبيل الخروج منها، صحيح؟ فإن شاء الله لقاءنا في الجمعة القادمة نتكلم عن سبيل الخروج من الفتنة وما هي العوامل التي تحول دوننا ودون الفتنة. أبعد الله عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا هداة المهديين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في سؤال لا حرج، أو أحب أن يكون السؤال في الموضوع، وإذا كان خارج الموضوع لا حرج، وإذا ما سألتم أنا أسأل. تفضل.
السلام عليكم.
السلام. الله يحفظك يا أخي، شكر الله لك. هذا واجب شرعي علي وأنا مقصر فيه، واستغفر الله وأتوب إليه من قصوري.
تفاجأت أنك تذهب للمحاضرة تقول لك محاضرة بعشر دنانير وخمستاشر دينار وخمس دنانير فرأي فضيلة وكحضور مثل هذه المحاضرات الله يزيك.
جزاك الله خير وبارك فيك. الناس شاءوا أبوا تردهم في طرهم، والذي نخشاه أن الناس ملوا التمثيليات والمسرحيات واستبدلوا المشايخ بدل الممثلين في تلك المسارح، فيأتي المتبرجات ويأتي، وللأسف نسمع أشياء واسمعون الإخوة بعض الأمور المسجلة في بعض ما يجري حقيقة ليست شرعية، وقد حصل اتصال ببعض مشايخ علماء كبار ووعظ ونصح هؤلاء الذين تتكلم في الإلغاز والتلويح والتلميح عنهم. أبرك مكان للدروس المحاضرات المسجد، أبرك مكان للدروس المحاضرات المسجد. وأما أن يسمح بالإنسان فيما يقول المال فهذه مصيبة، مصيبة كبيرة. وأنا أنصحكم أن تبقوا في بيوت الله، والخير الحمد لله موجود والدروس موجودة، ومن تلمس الشيء وجده الحمد لله. وأنصحكم أن تكونوا طلبة علم وأن تجتمعوا على أئمتكم في أن تقرأوا كتابا ولو من الكتب المعروفة. والله يا إخوة لو أننا اجتمعنا في بيوت الله وتعلمنا وهذا العلم نقلناه إلى بيوتنا وذكرنا أبناءنا وبناتنا به، والله يتغير حالنا في وقت قصير، والله يتغير حالنا في وقت قصير. لكن المسجد على محاريبه وعلى مآذنه ضباب كثيف، وقل من يقوم بمهمته الشرعية في هذه في بيوت الله جل في علاه. لا أنصح أحدا أن يتعلم وأن يذهب إلى هذه المسارح وإلى هذه الجامعات وإلى هذه الفنادق المختلطة وإلى آخره. أنصحكم أن تبحثوا عن علماء في المساجد، تجلسوا في دروسهم وتتعلمون منهم. وأما أن يصبح الشيخ مثل أصحاب المسرحيات وتذاكر ويرى الفساد في هذه المجامع والاختلاط وما شابه فهذا أمر ليس بحسن الله. تفضل. كرمك الله وبارك فيك. كل من يكفر المسلمين ويستحل دماء المسلمين فهو خارجي. الخوارج كانوا يكفرون كل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث علي يقول: سيأتي أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. قال علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أقوام، يعني الخوارج مش فقط لظهروا وإنما أيضا يظهرون. وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: كلما خرج قرن انقطع. فالخوارج يمتازون بأنهم يخرجون بين الحين والحين، وكل ما خرج قرن انقطع، لا يوجد لهم صفات الثبات والاستمرارية. وصفة الثبات والاستمرارية لأهل الحق ولأهل السنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، في رواية أحمد فيها زيادة: إلا لأواء مصيبون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذه الطائفة موجودة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ولن تنقطع. واعلموا وعوا وافهموا، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا، والنبي عليه السلام يتكلم بلسان عربي مبين، النبي يقول لا تزال. فكل طائفة وكل فرقة لها مؤسس ولها تاريخ ميلاد وسنة ميلاد ليست هي الطائفة الناجية المعنية بالحديث. الحديث لا تزال طائفة من أمتي، كل طائفة تسأل عنها تقول مين مؤسسكم؟ إذا قال لك تاريخ زمن وشيخ وعالم قل أنتم لستم الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي. وإيش صفة هذه الطائفة؟ ما قال غالبين، قال ظاهرين، ظاهر بالدليل الذي معه. صفة أهل الحق أنهم ظاهرون بأدلته، لا يعرفون إلا قال الله قال رسول الله قال الصحابة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ أي ليس العلم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. فالخوارج من يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، هل هؤلاء موجودون؟ موجود. هاتفني القائد الثالث على زعمه للجماعة المسلحة التي اعتصمت بالجبال في الجزائر، صار نقاش طويل، وهاتفوا مجموعة من العلماء، وامتن الله على 40,000 واحد منهم ونزلوا من الجبال إلى الناس، وقتل في الجزائر أكثر من 200,000 نفس في الجزائر التي تزعمها الخوارج. يقول كان لنا أمير ونحن في الجبال، فنازعه أمير آخر فأصبحنا في الجبال تحت إمرتين، نكفر كل الناس حتى أصبح بعضنا يكفر بعضا. قال فكنا إذا أخذنا امرأة من الفرقة الأخرى أدخلناها على الأمير فيتمتع بها سبية. فالذي يكفرك يستحل دمك ويستحل عرضك. لما تقول فلان كافر، دمه حلال وعرضه حلال. وكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان رحمه الله تعالى يقول أجبن عن الدماء، فتوى فيها دم وقتل أنا جبان أجبن. فبعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفاته، قال حدثاء الأسنان، أسنانه صغيرة. نسمع لذن هؤلاء هم الخوارج. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الأذان يعني؟ طيب أنا ما عندي لا معكم إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله.
يجوز الحديث مع التكرار مع المؤذن. ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال، يعني لما يسمع أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
في سؤال نختم؟ تفضل يا أحمد. أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: في هذا الصدر وعاءان من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلق. قال: في الصدر وعاءان من العلم، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلق. يعني إيش عمل أبو هريرة؟ لكن الفتنة التي تموج موج البحر لا سبيل للخروج منها إلا ببيان العلماء، ولما يقل العلماء الربانيون الذين ينزعون أحكامهم من نصوص العصمة، من نصوص الكتاب وصحيح السنة، ويأخذون الحق ويضعونه في موضعه بعدل وينزلونه في مكانه، تقل الفتنة، تقل الفتنة. وهذا ما سنبينه إن شاء الله مؤصلا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بقي في العمر بقية، طالب علم يعاني من وجود التلفزيون في البيت، ماذا تنصحه؟ أنصح طالب العلم أن يعلم أن رأس ماله الوقت، ولا سيما في مرحلة التأسيس، وأن يفهم ويحفظ. فالعلم فهم وحفظ، وإذا نكح الحفظ الفهم تولد عنهما عجائب. وأنصح طالب العلم أن يملأ وقته بالخير، وأن يبتعد عن الغفلة، وإذا كان هو فرد في الأسرة وهو ليس مسؤولا عنها أنصح أباه، ويعتزل الشر، يعتزل الشر وينصح أباه ويتقدم كل يوم. وأولى ما يحفظ كتاب الله وأحاديث الأحكام لكثرة الحاجة إليها. الله أعلم. تفضل. النبي يقول: كبر كبر. تفضل. أنا طلعت فرحان، شاب مثلنا مش كبير شكلك، لعت في النظر. تفضل، حياك الله فرحان وجزاك الله خير، عرفتك من صوتك لا من شكلك، وياك جزاك الله خير. تفضل يا أخي. مين يسأل؟ النبي يقول كبر، تسأل؟ تفضل. النبي يقول كبر، بس قلنا لك تفضل. نعم. بدأ يخرج لمسجد آخر. سامحك الله أخي إبراهيم. نعم. وإياك. وإياك. إخواني، أخوكم إمامكم مغبوطون به، نحسبه من أهل الخير وطلبة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لما قال لما سئل متى الساعة، قال: إذا ضيعت الأمانة. فقيل له: وما ضياعها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يسند الأمر إلى غير أهله. فمسائل الإقامة ومدة الإقامة بين الأذان، مدة الإقامة بين الأذان والإقامة، وتقام الأمور على السماعة أو غير السماعة، الأمر للإمام، الأمر للإمام. وأنا أفتي وأقول الأقرب إلى السنة عدم إقامة الإقامة على السماعة. ليش؟ بعض الصالحين يقول: ما أذن المؤذن وإلا وأنا في بيت الله، وقال: الأذان للغافلين، وأنا لست بغافل. يعني الأذان بأذن بنادي عمين الغافل مشغول في الدنيا، قالوا: أنا لست بغافل. بل كان بعض السلف يقول: إذا فاتت الرجل تكبيرة الإحرام خلف الإمام فاغسل يدك منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث عن المسلم في صحيح إلى آخر. أقول إخواني ولا أريد أن أطيل عليكم، الأذان يسترسل فيه ويؤدى فوق المسجد أو على باب المسجد، بل يؤدى في أعلى مكان كما كان يفعل بلال بن مكتوم، كان يؤذن على سطح بيت بجانب المسجد لعلوه، واحد يصعد واحد ينزل، ويسترسل ويكرر حتى يسمع جميع الناس. الإقامة لا يسترسل فيها، تؤدى حذرا لا يسترسل كالأذان ولا تكرر، إذ أن الإقامة شعار لقيام الصلاة للموجودين. فلو أراد الشرع أن تنتقل الإقامة من داخل المسجد لما جعلها في المسجد، ولما جعلها حذرا، ولما جعلها دون تكرار. ولذا الإقامة غير الأذان. وشو باقي للمسلمين؟ أذننا وسمعوا، شو ضايل؟ نقيم كم مرة؟ نقيم على الميكروفون وبعدين أخشى يوم من الأيام نقول يا إخواننا نقيم وننتظر 10 دقائق لما يجوا الناس. ما يصبح هذا. أنت الله يأمرك أن تأتي للمسجد لما تسمع الأذان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت النداء فأجب حتى للأعمى. وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. العبرة بالسماع إيش؟ مؤذن. طيب لو احتجنا للإقامة، لو صار عطل في مكبرات الصوت، في تيار كهربائي، وجلسين مستنى الإقامة وما وأقام وما سمعنا، فاتتنا الجماعة. فالأحسن والأقرب والأفضل ونحصل مقاصد الشرع من طريقة الإقامة ومكان الإقامة ألا نقيم على السماعات، وألا نقرأ القرآن على السماعات. هي مباهاة يعني؟ الإمام صوته جميل يباهي بصوته؟ والله بنخاف، والله بنخاف على المشايخ وعلى أئمة إذا صرنا شخصيات شاشة من الشاشات، ولا بد أن أتكلم وعندي ميكروفون. والله لو تسمعون دون صوتي دون الميكروفونات أترك الميكروفون، أبرك وأفضل وأقرب. لا أقول هذا استخدامه حرام، انتبهوا أنا لابس نظارات، النظارات بتكبر الصوت صورة، هذا بكبر الصوت واحد يعني مش فرق بينهم، هذا وهذا واحد. لكن مش لازم الشيخ تدخل المسجد تجد بيصلي وراء اثنين وحاط ميكروفون تسمع كل البشر. ليش اخذ الميكروفون؟ ليش الميكروفون؟ اثنين بيصلوا وراء، ليش الميكروفون؟ ولا نصير زي نجوم السينما ونجوم ما احنا بحاجة لهذا. لسنا بحاجة اخواني في الإقامة للميكروفون شرعا. اللي بيتأمل ما قلت يعلم بالميكروفون لسنا بحاجة له. طب لو استخدمنا، انا لا اقول بالحرمة في الإقامة، الأذان نستخدمه، خطبة الجمعة نستخدمه في الدرس لما تكون أخواتنا كما في هذا الدرس وإخوة كثر، أسأل الله أن يباركنا وأن يكثرنا وأن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يثبتنا وأن يهدينا ويهدي ذرياتنا، وأن ينفعنا وينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا، وأن يجعل ما قلنا في قلوبنا. هذا إخواني ميكروفون استخدامه وسيلة حسنة، لكن الإقامة ما دام الناس يسمعون الحمد لله سماعات داخلية تكفي. ومشايخنا الكبار علماء هذا العصر منهم من كان يقول لا نستخدم الميكروفون، ومنهم من يقول نستخدم الميكروفون في الإقامة، فالأمر واسع والحمد لله. والله بشوشوا على بعض لما تسمع المؤذنين يشوشون على بعض، وبعض جيران المساجد يقول لك والله يا أخي اللي بنزعج، والله اللي بدي أنام ما بعرف أنام، والله يحقه أن يرتاح إذا كان مريضا، ولا مش حقه، ولا عشاننا مهزومين نريد أن نظهر قوة في غير محلها. إذا كنا مهزومين وشايفين فساد برا له حل غير حل الطريقة هذه. هذه مش طريقة الأسوياء ولا طريقة العلماء ولا طريقة المصلحين، هذه طريقة الشباب الطائشي، إنه فلان عنده كذا اعمل له كذا صوته زيد على صوته. لا ليس هذه طريقة المصلحين ولا طريقة العلماء. بعض الناس يقول لك ليش يا أخي الناس غافلين، ليش يسمعوا كلام ربنا؟ طب فلان مريض يأتيك المسجد يقول لك يا شيخ والله إني مريض، والله إني لما أسمع القرآن إني ما أعرف أنام، مش حقه إنه يرتاح؟ مش الشرع أذن له بالرخصة؟ أرجو أن نتمالك أنفسنا وأن نفكر بطريقة صحيحة وأن نعظم دين الله بنصوصه وأن نعرف الأحكام من خلال ما يحيط بها من أشياء كما قلت لكم في الإذان والإقامة. والخلاف المسألة واسع والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشفق على الإخوة القائمين حتى لا نطيل عليكم، أكتفي بما قلت وآخر دعوانا.